بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم والواردة إلي عبر خدمة الواتساب المضافة إلى هذا البرنامج، والذي أسأل الله تعالى أن يكون مباركا نافعا مفيدا. طبعا نبهت في اللقاء الأمس بعض التنبيهات، مع شكري وتقديري لكل من تواصلوا معنا وأثنوا على هذه الخدمة. نسأل الله تعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته. نبهت على أنه سيجاب عن سؤال واحد فقط، وأيضا طلبت الاختصار للسؤال. أيضا هناك أسئلة ما نقبلها في البرنامج فيما يتعلق بالطلاق بالثلاث، هذه للمحكمة. أيضا بالنسبة للإجابة على الأسئلة داخل البرنامج، عفوا داخل الخدمة، هذه ما نستطيع، وإنما نجيب عليها في هذا البرنامج. بالنسبة للأسئلة الصوتية، بالنسبة للأسئلة المصورة بالفيديو، هذه ما نقبلها إخواني، وإنما نقبل أسئلة مكتوبة. بارك الله في الجميع. كررت يعني هذا وزدت بعض الشيء حتى ينتبه إخواني، والإجابة يوم الجمعة والسبت فقط، يوم الجمعة. وهذا ما يمنع أن الناس يعني مثلا من يحب يسأل يرسل طوال الأسبوع. طيب، عندي الأخت أم محمد بارك الله فيها من فرنسا، سألت تقول يعني بالنسبة للخلع، تريد أن تعرف أحكام الخلع، وهي طالب الخلع لكن زوجها يرفض. أختي أم محمد بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يجمع بينك وبين زوجك على خير. الخلع أختي الفاضلة ما تلجأ إليه المرأة إلا إذا انسدت الطرق بينها وبين زوجها، ووصلت إلى قناعة كاملة بأنه ما يمكن أن يجتمع رأسها ورأس زوجها على وسادة، ما يجتمعان أبدا تحت سقف واحد ولا على وسادة واحدة، مثل ما حصل لي جميلة بنت عبد الله بن أبي لما شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها، قالت والله يا رسول ما يجتمع رأسي ورأسه على وسان، إني أخاف الكفر في الإسلام، يعني كفر النعمة أو كفر الزوج من حيث عدم أداء حقه. والمعنى أن المرأة ما تلجأ إلى الخلع، لأن أيما امرأة طلبت النكاح من عفوا أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ولذلك لابد لكل امرأة أن تفهم هذا الشيء، يعني لأن بعض النساء تعتقد بأن المسألة لعبة أو سهل ما دام أنها تريد الخلع، وتتورط في النهاية لأن الله ما يبارك لها ولا يبارك في حياتها ولا في عمرها. لماذا؟ لأن تركت كفرت نعمة، نعمة الزواج. فالمرأة التي وصلت إلى مرحلة خلاص ما تستطيع العيش مع زوجها، وبذلوا الأسباب كلها، يعني سواء الإصلاح بينها وبين زوجها، دخول أطراف أخرى للإصلاح، وصلت الحد هنا، لها الحق أن تطلب الخلع. وكما قال تعالى ولا جناح عليهما فيما افتدت به، فتعطيه المهر أو حسب ما يطلب مثلا، ولا بد أن يكون عند قاضي، لا بد أن يحكم بالخلع قاضي كما نص على ذلك الفقهاء بارك الله فيك. والأصل أن الزوج عليه أن يكون نبيلا، أن يكون وفيا، أن يكون عاقلا، فإذا رأى بأن المرأة ما تحتمل البقامة يا أخي يسرحها بإحسان، إمساكم فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. إذا يقول الزوج والله أنا تخسرت وكذا وهي لا تريدني لسبب مقنع، له الحق أن يأخذ المهر، له الحق أن يأخذ المهر. إذن أختي الفاضلة، ما تلجأ المرأة إلى الخلع إلا بعد استنفاذ جميع الوسائل والطرق والأساليب للإصلاح ما استفادت. الأمر الثاني أن يكون عند قاضي. الأمر الثالث إذا خلع الزوج زوجته فإنها تكون طلقة بائنة بيننا صغرى، تعتد على الصحيح الراجح حيضة بحيضة واحدة فقط، فإذا طهرت من الحيضة واغتسلت تعرضت للخطاب. أم خليفة من الإمارات بارك الله فيها تسأل تقول هل يجوز يعني استعمال طفل الأنابيب، وهل يجوز مع في أثناء استعمال طفل الأنابيب تحديد جنس الجنين؟ أخت الفاضلة، بالنسبة لأطفال الأنابيب لا يلجأ إليه الرجل ولا المرأة إلا إذا وصل إلى مرحلة من اليأس، بمعنى أنه قيل لهما ما يمكن أن يتم الحمل إلا بهذه الطريقة، يشهد طبيبان ثلاثة من المسلمين يقول ما يمكن إلا بهذا، ممكن يلجأ إلى طفل الأنابيب بشرط أن الذي يباشر عملية التخصيب وعملية الزراعة هذه بالنسبة للزوج رجل وبالنسبة للمرأة امرأة، ولا يجوز أن تكشف المرأة على رجل وإنما تباشر امرأة. هذا الأمر. الأمر الثاني بالنسبة لتحديد جنس الجنين، الأفضل ترك هذا وجعل الأمر لله عز وجل، هذا الأفضل. لكن لو أحب الإنسان ما في بأس، هذا من جملة الوسائل، هذا من جملة الأسباب، وبذل السبب عندنا في الشريعة مطلوب. يعني لو مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا على ماء الرجل ماء الأنثى أذكر، وإذا على ماء الأنثى ماء الرجل يعني أتت بأنثى، وشيء من هذا القبيل. ولذلك الشبه يأتي هنا وهنا. فالمقصود بأنه لا بأس في النهاية، لكن ترك الأمر أفضل يا أختي أم خليفة. أمة الله من الجزائر بارك الله فيها تسأل، تقول يعني بأن يعني عمرها تقريبا 38 سنة، عندها والدتها تلح عليها دائما بالزواج، وتقول يعني كلما يتقدم أحد أو ما يأتي أحيانا يأتي من يأتي لا يرجع، تقول الآن الوالدة تجبرني على أمر وهو أنني أتعرف عن طريق الفيسبوك. تقول فعلا استجبت لها تحت ضغط الوالدة، فشلت في كل محاولاتي، للأسف الشديد يعني حصل أخطاء كبيرة فادحة لما أعطيت صوري وشيء من هذا القبيل. تقول أنا ندمان الآن، ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأمور هذه تؤتى من أبوابها، ولا يجوز للإنسان أن يأتي البيوت من ظهورها. جرت العادة أن الناس في مسائل الزواج يأتي الشخص فيطرق الباب ويخطب، ويجوز للرجل أن يعرض موليته على الرجل الصالح، هذا الأصل. ولذلك المرأة إذا تأخرت في قضية الزواج تحتسب الأجر، هذا قدر الله عز وجل، والله يريد لها الخير، فلله الحكمة البالغة في ذلك، لا يسأل ربنا عما يفعل. الأمر الثاني، يجوز لوالدتك، يجوز لوالدك أن يعرضك على الرجل الصالح، يقول لي إمام المسجد عندنا بنت صالحة طيبة يعني على يعني في سن زواج، والدتك تخبر النساء يعني طيبات عندنا فلانة اللهم بارك بنت طيبة ومصلية ومسمية من أهل القرآن، يعني إذا مر عليكم أحد يسأل. أحيانا الناس يبحثون لكن ما يجدون من يخبر، لا يجدون من يخبر عن وجود الفتاة هذه في هذا البيت. الأمر الآخر، إجبار الوالدة على ابنتها على أنها تدخل عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتتعرف، هذا حقيقة مخالف للفطرة السليمة، مخالف للعقل الصريح، مخالف حقيقة للذوق والأخلاق. جرت عادة الأمهات الغيرة على البنات، أنا هذا اللي أعرفه، في شيء جديد في عالمنا تغير الناس ما أدري والله. أنا أعرف أن الأمهات عندهم من الغيرة الشديدة اللي تدفعها إلى أنها يعني تشدد على ابنتها في هذا الباب وفي هذا الأمر، كيف تقول روحي للفيسبوك وروحي لتويتر وروحي لكذا وكذا وعرض نفسك أو تعرفي؟ سبحان الله العظيم، هذا حقيقة انقلاب في المفاهيم، انقلاب في الصور، شذوذ أصبح عند الناس. يعني الأم رغبتها في زواج ابنتها، حرصها على ابنتها، ما يجوز أن يدفعها إلى أن تغلط تقول روحي والله الفيسبوك والأشياء هذه، هذا حرام ولا يجوز. فعلى الوالدة تتوب إلى الله عز وجل، وأنت أخطأتي، أنت راشدة، يعني سنك في أنت راشدة اللهم بارك، ولذلك ما يجوز لك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، حتى لو كانت الوالدة ولا الوالد، لا يجوز لأحد أن يطيع مخلوق في معصية الخالق. الآن الصور اللي راحت هنا وهنا قد تستثمر استثمار سيء، وربما يعني تبتزين بهذه الصور من قبل أناس لا يخافون الله فيما يبدون ولا يخفون ولا يراقبون الله، ناس ذئاب بشرية قد تستغل هذه الصور لأمور سيئة. على العموم الحمد لله اللي الله عز وجل يعني وفق بأنك ما ذهبت في هذا الطريق، وعرفت الآن بأنك أخطأت، التوبة إلى الله، الإنابة، الهدوء، المؤمن دائما حتى مشي هادي، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، حولا في كل شيء، يكون إنسان عنده من الهدوء والطمأنينة والراحة وكثرة الدعاء والتعلق بالله عز وجل وسؤال الله عز وجل الخيرة أن يختار لك يا رب، والطرق الطبيعية، الطرق الطبيعية، إمام المسجد، المؤذن، جماعتكم، عائلتكم، أكيد فيها الوالدة يمكن هي المسؤولة، المسؤولية الأولى، المسؤولة الأولى عن قضية مثل هذه، تخبر نساء طيبات عندنا بنت صالحة إذا سألكم أحد من هالقبيل. هذا المأذون الشرعي، يوجد مأذون شرعي يعرف مطلق، يعرف أشخاص يسألون أحيانا، ممكن تلجأ الوالدة إليه. أغلب هؤلاء المأذونين جزاهم الله خير وبارك الله في جهودهم، هؤلاء أغلبهم ما شاء الله اللهم بارك يعني يبنون بيوت، ليش؟ عندهم رصيد كبير من الأسماء للجنسين وعندهم أمانة، فإذا شافوا شاب يرغب في الزواج قالوا له والله في بنت طيبة وكذا، يدلون عليه ويدلون على أهله، وكذلك البنات أيضا يدلون أزواج على يدلونهم على أزواج صالحين. أم إسماعيل من اليمن تقول بأن زوجها يخلط مال حرام بمال حلال وكلما نصحناه يرفض، تقول هل علينا شيء نحن إذا أكلنا من هذا المال؟ أختي الفاضلة أم إسماعيل، أسأل الله تعالى أن يبارك فيك وأن يهدي زوجك. الحرام لا خير فيه، الحرام لا خير فيه، ولا يجوز لزوجك أن يخلط مالا طيبا بمال خبيث. الله جل وعلا أمرنا بالمكاسب الطيبة، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل المال الحرام، بل نهى عن الاقتراب من المشتبهات، فيقول عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وزوجك لازم يعرف أنه سينتقل عن هذه الدنيا، الدنيا لا تدوم لأحد، الدنيا لا تدوم لأحد، ولذلك هذا المال الذي يجمعه الحلال يوم القيامة حساب والحرام عقاب، نسأل الله العافية والسلام. وبعدين يعني هو الآن ما يعرف بأن الذي يأكل حرام لا يقبل الله دعاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر قال الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجيب الله له ويأكل حرام؟ كيف يستجيب الله له ويأكل حرام؟ وبعدين هذا الرجل رزقه الله بزوجة صالحة وأولاد صالحين يقولون له اترك الحرام وهو يرفض يأبى. عموما بالنسبة لكم لا ذنب عليكم ولا إثم عليكم لو أكلتم من كسبه سواء كان من حلال أو حرام، الإثم والعار عليه، الإثم والعار عليه، لكن لا تيأسوا يا أختي أم إسماعيل، لا تيأسوا، قولوا له اتق الله، الحرام لا خير فيه، الحرام عواقبه في الدنيا قبل يوم القيامة، يظهر في عيالك، يظهر في صحتك، يظهر في إيمانك، يظهر في 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 علاقاتك مع الناس، الله عز وجل يحرمك البركة إذا أخذت. وبعدين الحلال الخير، كل الخير في الحلال، الصدقة وأيضا إطعام الزوجة وإطعام الأولاد، وحتى الإنسان ينام مرتاح إذا كان كسبه حلال. أما الذي يأكل الحرام والله غير مرتاح، يعرف بأن هناك شيء في حياته، حجر مغشوش في زاوية بيته يوشك أن يسقط على رأسه هذا البيت من هذا الحرام اللي قاعد يدخل على نفسه وعلى عياله. عندي الأخت هديجة أم محسن من العراق بارك الله فيها، تسأل تقول بأن دوامها من الساعة الثانية إلى الساعة السادسة، تقول ما أقدر أصلي العصر، هل يجوز لي أجمع العصر مع الظهر أو أجمع العصر مع المغرب؟ أختي أم محسن الله يرضى عليك يبارك فيك، أولا لازم الإنسان يعلم بأن أهم شيء في حياته رضا الله سبحانه وتعالى، وأهم شيء أنه يؤدي حق الله عز وجل. وبعدين ما يمكن أبدا وليس عندنا شيء من أمور الدنيا يتعارض مع أمور الدين أبدا، لأن هذا الدين من لدن حكيم خبير، ما يمكن أبدا أن الله عز وجل يشرع للناس دين يتعارض مع مصالحهم، بل يتفق مع مصالحهم ولله الحمد والمن. أبدا أبدا. الصلاة الآن، الصلاة الله عز وجل سهلها، قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يعني بعض الناس للأسف، ما أحب أطيل والله الأسئلة كثيرة، يعتقد بأن الصلاة لازم على السجادة ولازم في المسجد ولازم في مكان ولازم في كذا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. اللي ما يستطيع الوضوء ينتقل إلى التيمم، اللي ما يستطيع الماء والتراب سقط عنه، سمى فاقد الطهورين. أنا أريد أن أبسط المسألة وأقول بأن أهم شيء وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وإذا فعلا تعارض عمل دنيوي مع عمل أخروي يقدم العمل الأخروي. رضا الله أبدى، رضا الله أبدى من أمور الدنيا، مع تأكيدي أن ما في شيء يتعارض. ولذلك أخت الفاضل، صلينا الظهر في بيتك 4 ركعات لأنك أنت طالعة الساعة 2، إذا جاء وقت الصلاة في العمل تروحين تصلين في غرفة في المكتب أو في مكان، صلين 4 ركعات العصر في وقتها. الآن أسألك بالله يا أختي أم محسن، لو أردت أن تذهبي والجميع بكرامة إلى دورة المياه، ما يأذنون لك؟ يأذنون لك، تقعدين 10 دقائق ربع ساعة ما حد يسألك. والله في دورة الصلاة ما تستغرق 5 دقائق صلاة العصر إذا كنت جاهزة متوضية، صلين في العمل. تقولي لي والله صعبة وعملنا شاق وعملنا يعني حساس وما نقدر، خلاص صلي مع الظهر، يعني اجمعي العصر مع الظهر 4 ركعات من دون قصر. لكن ما تكون دائما، انت ابحثي عن الحل في وقته. اما انك تأخرين الى المغرب، لا ما يجوز، ما تجمع العصر مع المغرب، المغرب يجمع مع العشاء جمع تقديم او تأخير، مثل العصر مع الظهر. اما يجمع العصر مع المغرب هذا ما يجوز. الأخت مريم علي من اليمن تقول بأن يعني مصابة تقريبا بالسحر، وتقول أقرأ الرقية وما فادني شيء من هذا من هذه الرقية. كذلك تقول أحصن البيت ويوجد في البيت شخص شاب ما يصلي وشيء من هذا القبيل. أختي مريم الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة للإنسان المصاب بالسحر، أولا يتأكد هل هذا سحر أم عين أم وهم. هذا مهم جدا، أن بعض الناس الآن عنده مرض عضوي يقول هذا سحر، قد يكون عنده سكر، عنده ضغط، عنده مشاكل في عضوية ما يدري، فعلى طول يربطه بالسحر، هو مو بسحر. فيعالج الإنسان، يروح يفحص، يروح المختبر يسوي مثلا تحاليل طبية يكشف يكتشف. يعني أنا أقول هذا الكلام، في ناس يقول أنا شخص يقول لي، يقول قعدت فترة تغير جسمي وعندي اضطرابات وقلت هذا سحر، ولما فحص صار يقول عندي ضغط سكري ما كنت أدري. هذه واحد. الأمر الثاني، إذا فعلا ثبت الأمور الصحية طيبة وثبت عند راقي شرعي بأنك مسحورة، في هذه الحالة تستعملين الرقية الشرعية وتنتبهين من الرقى البدعية والطرق الشركية، فإنها توصل إلى النار، وهذا امتحان وابتلاء. الله عز وجل يمتحن ويبتلي عباده، ولذلك تصبرين تثبتين. بالنسبة للولد اللي عندكم ما يصلي، احرصي عليه، ذكريه، نبهيه، علميه، وجهيه، لا تتركينه، تاجري مع الله فيه. كل كلمة تقولين برفق ولين ولطف لك الأجر والثواب، واحرصي بارك الله فيك على تحصين البيت باستمرار. بنت الحجاز من السعودية بارك الله فيها تقول، يعني هي من أهل الحرم، وتقول يعني أنا عمري 55 سنة وعندي بنت عمرها 23 سنة، تقول نحب نأخذ عمرة، نركب الباص إلى مسجد عائشة من دون محرم ثم نرجع. تقول هل علينا شيء؟ لا ما عليك شيء يا أخت الفاضلة بنت الحجاز، الله يحفظك ويبارك فيك وتقبل منك. ما يشترط المحرم لأنك أصلا أنت من أهل مكة، وبعدين الذهاب إلى مسجد عائشة مو بسفر، هذا لا شرعا ولا عرفا ولا لغة، فيجوز لك تذهبين أنت وبنتك في الباص إلى مسجد التنعيم وتأخذين منها تلبين بالعمرة وتدخلين وتأتين بعمرة. ما يشترط أبدا أنك تصطحبين معك محرم، وإن كان وجود المحرم أفضل إن تمكنتي، تقول ما عندي أو مشغولين، ما عليك شيء وتقبل الله منك. أحمد من السعودية يسأل يقول هل يجوز صيام يوم الجمعة إذا كان علي قضاء؟ الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يفرد يوم الجمعة بالقضاء، إذا كان غير متمكن مثلا من القضاء طوال أيام الأسبوع، ما عنده فرصة ولا إجازة إلا يوم الجمعة، ما في بأس في ذلك. والأفضل أنك تجيب الخميس والجمعة مثلا والسبت، أو الخميس والجمعة أو الجمعة والسبت يكون أفضل. لكن تقول ما عندي إلا هذه الطريقة، ما في شيء، لأننا سلم كما جاء في الحديث الذي هو محل خلاف عند العلماء من جهة الإسناد، عفوا من جهة الإسناد، نعم، قال إلا فيما افترض عليك، إلا فيما افترض عليك، فهذا مما فرضه الله عز وجل. أحمد السعدي، أحمد السعدي من الإمارات بارك الله فيه، يسأل يقول بالنسبة للمضمضة والاستنشاق، هل يجب المساواة بينهما من حيث العدد؟ يعني أتمضمض مرة واستنشق مرتين أو شيئا، هذا المقصد. أولا يا أحمد بارك الله فيك، السنة في المضمضة والاستنشاق أن يأخذ المتوضئ الماء غرفة واحدة للفم والأنف، غرفة واحدة يأخذ ماء فيجعل نصفها للفم ونصفها للأنف يستنشق بعد ذلك، هذه الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا فعل هذا سوى بين المضمضة والاستنشاق، صح ولا لا؟ يكون قد سوى بين المضمضة والاستنشاق. الحالة الثانية، الفقهاء يقولون لو فصل بين المضمضة والاستنشاق لا حرج عليه، فتأخذ ماء وتتمضمض مثلا وبعدين تستنشق، فيجوز أنك تأتي بثلاث مرات مضمضة ومرتين استنشاق، أو العكس مرة مضمضة وثلاث مرات استنشاق، الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. سلمة من سوريا يعني قالت بأنها يعني أقامت علاقة مع شخص وعدها بالزواج، وحصل أنه يعني خرجت معه، وحصل يعني شيء مما يكون بين الأزواج دون الجماع، لكن يقول حصلت يعني شيء من اللمس والتقبيل وشيء، تقول بعد ذلك خانني وتركني وشيء من هذا القبيل، تقول ندمت ندم شديد، يعني تسأل تقول ما العمل في مثل هذه الحال؟ العمل يا أختي الفاضلة بارك الله فيك أن تصلحي علاقتك مع الله عز وجل، لأن علاقتك مع الله انهدمت بمثل هذه العلاقة السيئة، ما كان يجوز لك أن تخرجي معه، أن تستسلمي له بمثل هذه الطريقة. الواجب على المرأة أن تحرص وأن تحذر من أن تستسلم لمثل هذا الجنس من الشباب الذين ربما يلعبون على البنات ويبتزونهم ويخادعونهم بكلام معسول، ثم يرمونهم ضحية يرمونهم حتى يكونوا ضحايا بمثل هذه الصورة اللي وقعت فيها. فيا أخت الفاضل، إذا أصلحت ما بينك وبين الله أصلح الله ما بينك وبين الناس، وإذا وثقت العلاقة بربك ها صدقيني بإذن الله الفرج قريب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني التوبة والاستغفار مما صدر منك من هذا التصرف الشائن، ما كان ينبغي ولا يجوز لك أن تفعلي هذا مثل هذا الفعل، وتستغفرين الله، والله عز وجل تواب الرحيم، قل جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ولذلك التوبة حسنة تمحو هذه الخطايا والذنوب. الأمر الثالث مهم جدا أنك تستفيدي من هذا الدرس ولا تكرر هذه التجربة تحت أي ظرف وتحت أي تسويل شيطاني من شياطين الإنس والجن، وإنما أخذت درس والحمد لله أنك ما وقعت في الأمر الكبير اللي يدمر حياتك. الحمد لله هذه نعمة من نعم الله، استفدت وقعت في خطأ الحمد لله، كان الخطأ هذا على وصلت فيه إلى حافة السقوط، لكن الله أراد لك خير، الآن تنتبهين، ما تعيدين مثل هذه التجربة وتكررينها السيئة، وإنما تنتبهين لنفسك وحياتك وعمرك، وتحذرين البنات اللي حولك بنصيحة حبية رقيقة لينة، انتبهوا كذا. وبعدين مثل ما ذكرت أنا قبل قليل في جوابي على أحد الأسئلة، البيوت تؤتى من أبوابها، فأي شخص يقول لك يريد الزواج بك يقول له هذا بيتنا، وهذا رقم أبوي، وهذا رقم أخوي، بهذه الطريقة تستطيعين تعرفين هو مخادع ولا صادق، كاذب ولا صادق، تعرفين بهذا. أي شخص في الجامعة في العمل يقولك والله أنا معجب فيك وأنا وأنا وأنا، قولي هذاك بيت أبوي، ممنوع تتكلم معي، إذا أردت فعلا هذا بيتنا، أخوي أبوي جدي أهلي أسرتي، جيب أهلك وتعال تفضل. أما قضية نطلع وما نطلع ونجرب بعض مثل ما يفعل بعض الشباب كثير، والله من البنات يراسلوننا، يعني وقعوا في حقيقة في مراتع وخيمة، ويعني بقوا في أزمات نفسية. ليش؟ إنه مارسوا معهم خديعة وكذب فاضح ودمروا حياة كثير من البنات. نسأل الله تعالى الهداية للجميع. أم خالد من الإمارات تقول بأنها كانت ناوية الحج، تقول الوالد مرض وكان مرضه شديدا، تقول الحمد لله اطمأنيت على صحته لأن أخواني موجودين حوله وشيء من هذا القبيل، وقلت أنا أحج أجيب يعني أروح للحج، وبعدين الحمد لله إذا رجعت يعني أكون مع الوالد. تقول بعد يوم واحد من إتمام مناسك الحج، عفوا قبل انتهاء مناسك الحج، تقول صدمت بخبر وفاة الوالد، تقول الآن أعيش صدمة، بالنسبة لحجي مقبول، بالنسبة لحالتي ماذا أفعل؟ يا أم خالد الله يرضى عليك ويبارك فيك، يعني بالنسبة لوفاة الوالد هذا قدر الله عز وجل، ما تقدم أبوك يوم ولا تأخر يوم. الله عز وجل يقول لكل أجل كتاب، قل جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. فما في داعي يا أخت الفاضل أنك تقول ليتني وما ليتني، ما ينفع هذا، قدر الله ماضي على والدك وعليك وعلي وعلى الناس جميعا، وحجك مقبول ولله الحمد، لأنه ما لك علاقة في قضية العدة والحداد، أنت ما لك علاقة، حجيت وجبت أركان الحج وشروط الحج وأمور الحج، ما عليك، حجك صحيح بإذن الله، وكون يموت والدك وأنت قبل نهاية الحج بيوم هذا ما يؤثر على الحج، ما دمت الحمد لله كملتي حجك وأتممتي ثم رجعتي ما عليك شيء. أخت الفاضلة الآن لا تشتغلين بأن والله أنا ليتني موجودة وليتني ما رحت، هذا غلط، هذا غلط وهذا إثم اللي تشتغلين فيه. وش اللي ينفع الوالد الآن؟ الصدقة والدعاء والشيء، خاصة الصدقة الجارية، هذا اللي ينفع الوالد. أما تأكلين بنفسك وتحزنين ويا ليت ويا ليت، ما ينفع يا ليت، اللي ينفع العمل اللي جاء في القرآن والسنة اللي ينفع الميت، الدعاء، تكثرين له من الدعاء، الصدقة، تصدقين عن الوالد باستمرار وتذكرين الوالد دائما بخير، هذا الذي ينفع الوالد. طيب محمد من سلطنة عمان يقول إذا تذكر الإمام بعدما شرع في الصلاة أنه على غير طهارة ماذا يفعل؟ أخوي الفاضل يجب عليه إذا الآن شرع في الصلاة وكبر، يجب عليه أن يلتفت يقول الجماعة تفضل يا فلان كبر من جديد وصلي بالناس، أنا ما كنت على طهارة، يجب عليه وجوبا ويحرم عليه أن يستمر في الصلاة. وهذا القول هو الذي يظهر أنه الصواب. في قول آخر قالوا بأنه إذا كبر وشرع مثلا ثم تذكر بأنه على غير طهارة يستخلف، يسحب واحد ويقدمه ويكملون الصلاة. قالوا اللي ورد في هذا أحاديث، اللي يظهر لي والله أعلم، ما دام أنه ثبت لديه بأنه غير متوضأ أثناء الصلاة فما بني على باطل فهو باطل، ولذلك يقدم شخص يقول له صلي من جديد، كبر من جديد. بارك الله فيك يا محمد. أحمد من تركيا، عفوا أم أحمد من تركيا تسأل عن صلاة الأوابين، تقول ما هي؟ أخت الفاضلة صلاة الأوابين هي صلاة الضحى، صلاة الضحى وليست صلاة المغرب كما يفهم بعض الناس، لا، وإنما صلاة الضحى. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني الفصال الفصيل صغير الناقة اللي يبحث عن الظل وقت شدة الحر، فهذه صلاة الأوابين. أما المغرب أو ما بعد المغرب هذه ليست، يقول بعد المغرب صلى ما بين المغرب والعشاء هذه صلاة، هذا ما عليه دليل. بارك الله فيك. أم معتز من مصر تقول بأنها يعني أحرمت في الطائرة ورايحة لحج التمتع، تقول حقيقة ما تلفظت في يعني ما قلت لبيك اللهم عمرة، وتقول بدأت تأتيني شكوك يعني بعد الإعلان الثاني الطائرة، هل أنا أحرمت، هل شيء من هذا القبيل؟ أم معتز الله يرضى عليك، ما مضى مضى، ولا تلتفتين له، ما دام أنك نويت بقلبك خلاص أنك دخلت في هذا النسك، طبعا كان الواجب عليك أن تتلفظي، لكن ما دام أنك ما تلفظت نسيانا أو جهلا ما عليك شيء، يكفي نية القلب ولله الحمد والمنة، يكفي نية القلب ولله الحمد والمنة. فتقولين واضح عندك شكوك غير متأكدة منها، فهذا الشك يطرح يا أخت الفاضل، ويمكن الله أعلم أنك تلفظت بس أنت ناسية، أنت ناسية ما دام أنه نبهوك، فأنت بارك الله في أتركي ما مضى، استقبلي حياتك ولا توسوسين في مثل هذا الأمر. فتيحة من فرنسا تقول عندهم بنك في فرنسا يعرض على الزبائن فتح حساب، وإذا فتح الشخص حساب يقوم فيعطيهم في المقابل مبلغ مالي. تقول ما حكم ذلك؟ فتيحة بارك الله فيك، إذا كان هذا المبلغ في مقابل الحساب، المبلغ الذي يوضع في الحساب، هذا ربا ما يجوز، لأنه الآن ما العميل الذي يتعامل مع البنك يخرج بعض الفقهاء الذي يضعه في الحساب قرض، يقرض البنك. فإذا أعطى البنك المتعامل مال أصبح يعني قرض جر نفعا، وهذا بقول جماهير أهل العلم على أنه ربا لا يجوز. أما إذا كان من باب الإهداء، كونك والله فتحت حساب، ما ينظرون إلى يعني قدر المبلغ اللي أدخلته، مجرد أنك تدخل عندنا كمصرف في حساب نعطيك هدية، ما في بأس، يظهر لي بأنه ما في بأس، ما له علاقة، الجهة منفكة في مثل هذا، بشرط أن لا يكون الحساب ربوي، أن لا يكون الحساب ربوي. محمد من عمان يريد التفصيل في مسائل الجلوس للعزاء 3 أيام أو أكثر. أخوي محمد بارك الله فيك، التعزية سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي الشخص فيدعو لأهل الميت، يقول أحسن الله عزاكم، عظم الله أجركم، يعني الكلمات الدارجة عند الناس، أو لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، اصبروا واحتسبوا، يعزيهم في البيت، يعزيهم في المقبرة، يعزيهم في المسجد، في الشارع، في أي مكان، في التلفون يتصل عليهم مثلا يقول لهم أحسن الله عزاكم. قضية الجلوس يعني يرخص فيها بعض العلماء، لأن أهل الميت يستقبلون المعزين البعيدين والقريبين، لكن الجلوس بصنع الطعام، أهل الميت يصنعون الطعام أو يكون هناك طقوس معينة، هذا بدعة مما لا شك فيه. ويقول جرير كنا نعد الجلوس لأهل الميت وصنع الطعام من النياح. أم عبد الله من أمريكا تقول يعني عندهم، تقول يعني وردك سؤال حول قضية أخذ المساعدة من الحكومات في البلاد الغربية، تقول للأسف الشديد بعض الناس يدلس حتى في السؤال، تقول هم أصلا يأخذون مساعدات كذب، لأجل حتى لدرجة يقول بأن المرأة تقول أنا مطلقة وهو غير صحيح حتى تحصل على المساعدة. أم عبد الله الله يبارك، نحن نفتي الناس على ما ظهر لنا من كلامهم وسؤالهم، والله عز وجل هو الذي يتولى السرائر. الأمر الثاني، يحرم على المسلم في بلاد المسلمين وفي بلاد غير المسلمين أن يستعمل هذه الطريقة القائمة على الكذب والقائمة على الغش، والمسلم يجب أن يمنعه دينه وإيمانه من أن يكذب على الآخرين. وهذه الأموال التي يحصلون عليها بهذه الطريقة حرام، يأكلون سحتا ويدخلون أجوافهم نارا، نسأل الله العافية والسلامة. قضية والله يعني دعوة الرجل أن يطلق امرأته هذه خطيرة أيضا، إذا قام الرجل قال أنا طلقت زوجتي مثلا حتى يحصل على مساعدة، خطيرة، يجب أن يعرض نفسه على محكمة شرعية، هل زواجه باقي أم لا، هذا مهم جدا، هذا مهم جدا. ولذلك أختي الفاضلة نحن نفتي بما نسمع. أم محمد السعدي بارك الله فيها من أبو ظبي تسأل، تقول هل يعني الوتر وقيام الليل متى وقته وفضله؟ أختي الفاضلة الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، والأفضل من بعد السنة الراتبة البعدية للعشاء إلى أذان الفجر، هذا كل وقت لقيام الليل. إذا سألتيني عن أفضل الأوقات الثلث الأخير، الثلث الأخير من الليل، بارك الله فيك. أبو فهد من الكويت يسأل يقول هل لصلاة العصر والفجر سنة بعدية؟ الجواب لا، الجواب لا، ما بعد الفجر وما بعد ما بعد صلاة الفجر ما بعد صلاة العصر من أوقات النهي، ما يصلي الإنسان سنة بعدية ولا سنة مطلقة إلا القضاء. فإذا فاتت الإنسان السنة القبلية للفجر، جاء الجماعة المسجد وجدهم يصلون، زين أبو فهد دخل المسجد الفجر وما صلى السنة القبلية، يجب يدخل معهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. وبعد ما ينتهي من الصلاة والتسبيحات يقوم يقضي الركعتين، كذلك صلاة العصر إذا تذكر بأنه ما صلى السنة البعدية حقة الظهر يجوز له أن يقضيها بعد صلاة العصر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى السنة البعدية للظهر قضاها بعد العصر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، وما كان يترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أثبتها، فكان يقضيها بعد صلاة العصر فأثبتها دائما. لكن نحن غير النبي صلى الله عليه وسلم، فالشخص الذي فاتته ركعتين السنة البعدية اللي بعد الظهر يقضيها بعد العصر. بارك الله فيك يا أبو فهد. خلصنا؟ طيب عندي الآن بارك الله في الجميع، الآن عندي سؤال أم شيماء من ألمانيا. أم شيماء تقول: هل يجوز قراءة سورة قصيرة وبعدها سورة كبيرة في الصلاة بدون تسلسل ولا لازم تسلسل؟ الجواب نعم، يجوز يا أختي أم شيماء من ألمانيا، يجوز للمصلي أن يقرأ بعد الفاتحة سورة قصيرة في الركعة الأولى، ثم في الركعة الثانية يجوز أن يقرأ سورة أطول. والدليل على ذلك في صلاة الجمعة، صلاة الجمعة الآن نحن نقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة سبح، والركعة الثانية بعد الفاتحة سورة الغاشية، والغاشية أطول من سبح. واضح؟ بارك الله فيك. فيجوز الحمد لله، هذا ما ليس به بأس أن الإنسان يقدم أو يؤخر. بارك الله في الجميع. أم عبد الكريم من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول: عندي بنت مريضة بتشنجات ومع صرع، والأطباء قرروا أن عندها شلل بالمخ وأن لا تصوم ولا تصلي، هل يجب عليه الحج؟ إذا كان يجب فهل يصح أن يحج عنها أقرباء؟ هكذا سؤالة طبعا، وتقول بأن الدولة تصرف لها مكافأة شهرية. أختي أم عبد الكريم من السعودية الله يرضى عليك، أسأل الله تعالى أن يعافي ابنتك وأن يمن عليها بالشفاء. بالنسبة للأشياء، بالنسبة للعبادات التي لا تستطيعها، لا تستطيع عليها ولا تقدر عليها، معذورة، تنتقل إلى البدل. الأشياء اللي تقدر عليها لا، ما تسقط عنها، لأن عندنا قاعدة في الشريعة أن الميسور لا يسقط المعسور. بمعنى الآن قالوا الأطباء ممنوع بنتك تصوم، إذا ما تصوم خلاص الآن ما تصوم لأن عندها شلل في المخ، إذا تنتقل إلى وين؟ إلى الإطعام، تنتقل إلى إطعام، تطعمون عن كل يوم من رمضان مسكين. طيب بالنسبة للصلاة كيف ما تصلي؟ هل تقصدين يا أم عبد الكريم إنها ما يبوعيها، ما يبعقلها؟ إذا كان فاقدة للعقل، الشلل في المخ بحيث أنها أصبحت سامحيني يعني في حكم المجنونة فاقد العقل، هذه ما عليها شيء، لا صيام ولا صلاة ولا غسل حيض ولا غسل جنابة، عفوا غسل حيض، ولا عليها حج، هذه غير مكلفة الله يرضى عليك. أما تقولي لي لا هي تفهم وتعرف وكذا، لا مكلفة، تصلي على الحالة التي تستطيع، قائمة فإن لم تستطع قاعدة، فإن لم تستطع على جنب، فإن لم تستطع على ظهرها، زين، وتأتي باللي تستطيع من الصلاة. ما تستطيع الصوم خلاص ما تصوم، تنتقل إلى البدل، هذا كله إذا 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 قلنا بأنها معها عقلها. الحج تستطيع تروح معكم تأخذونها، لأن الميسور لا يسقط المعسور. تقول ما تستطيع، يحج عنها أحد إخوانها أو أقاربها، بشرط طبعا أن تكون هي في وعيها، يعني فعلا مكلفة، يصدق عليها أن يقال بأنها مكلفة. طيب أنا مثل ما ذكرت لكم أجيب على الأسئلة التي يعني يذكر أصحابها الاسم. عندي الأخ نواف رويلي يقول عمره 55 سنة، طبعا جزاه الله خير، هو يثني، أنا ظنيت السؤال، مشكور يا أخوي الفاضل، الله يطول عمرك ويبارك فيك. طيب عندي محمود حسن من تركيا يسأل يقول: ما حكم الشكوى الدائمة من الأمراض، هل تنقص الإيمان؟ الجواب نعم، الجواب نعم، ولذلك الإنسان ينبغي أن يبث شكواه إلى الله عز وجل فقط، لكن إذا أحب أن يخبر الناس حتى يعذرونه ما في بأس. ولذلك كان العلماء، أخوي محمود حسن من تركيا، كان العلماء قديما إذا كانوا مرضى وسألهم شخص أو سئلوا خير، فيقول والله نحن مريضين بكذا، ثم يقولون نحن نخبر وليس شكوى، نخبركم حتى تعذروننا. ولذلك للأسف الشديد يوجد بعض الناس عندما نقص الإيمان أن يشتكي الخالق للمخلوق، يقول أنا مريض ويتشكى ويتوجع ويتألم ومتضجر، وكأنه يعني كأنه معترض على الله، كيف يعني يبتليني بهذا المرض؟ هذا والعياذ بالله نقص في الإيمان. نسأل الله العافية والسلامة. طبعا انتهى وقت البرنامج أخواني وأخواتي، أشكركم على المتابعة، إن شاء الله موعدي معكم غدا بحول الله وقوة في اللقاء المباشر، نستقبل فيه الأسئلة المباشرة. وأما أسئلة خدمة الواتساب فهي في يوم الجمعة ويوم السبت. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.